أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأنه مسألة أن المعادن الموجودة في الأرض المملوكة بالملك الشخصي شنو حكم بيناه، وكذلك الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة اللي هي ملك جميع المسلمين وبيناه. أظن وصلنا إلى الأراضي المواد، المعادن الموجودة في الأراضي المواد. قدم سابقا بأن المستفاد من أدلة وجوب الخمس في المعادن الإذن في استخراجها وحيازتها وتملك أربعة أخماسها. المتيقن من هذا هو الأراضي التي يملكها الإمام عليه السلام. المتيقن من هذا هو الأراضي التي يملكها الإمام عليه السلام، يعني هو اللي قاعد يقول يا إذن في استخراج المعادن، ويقول بأنه إذا استخرجت تملك أربعة أخماس، متيقن منها الأرض اللي هو يملكها. يعني نقول مطلقة هي تشمل حتى الأرض التي لا يملكها، يعني الأراضي المملوكة للملك الشخصي والأراضي المملوكة للمسلمين، لكن متيقن منها هي ماذا؟ ما يملكه الإمام عليه السلام. هذا نظير ما إذا فرضنا أنه أفرص الدولة أو غير الدولة سنة القانون يقول بأنه اللي يستخرج كذا مقدار من شنو من نفوذ الأمور المهمة الموجودة في باطن الأرض فله نصفها. هي الدولة تقول اللي يستخرج كذا من الأرض فله نصفه، ومتيقن من هذا هي ما تملكه الدولة من الأرض. متيقن من هذا ما تملكه الدولة من الأرض. الإمام أيضا عليه السلام عندما يقول هذا أيضا متيقن من ما يملكه هو من الأرض اللي منها الموارد كما ذكرنا. زين، نعم، في أراضي الغير غير الإمام اللي هو أذن لا بد من شنو؟ من أخذ الإذن. هذا قلنا يعني في المعادن الموجودة في الأراضي المملوكة بالملك الشخصي، التصرف في هذه الأرض والاستخراج المعدن يحتاج إلى أخذ إذن من هذا المالك، أخذ إذن من نفس المالك. وبالنسبة للأراضي اللي هي مملوكة للمسلمين قلنا لا بد من أن أخذ من الحاكم الشرعي باعتبار أنه هو ولي أمر المسلمين، بالإذن لا بد منه. غاية الأمر بالأراضي المملوكة للإمام هذا الإذن موجود، واستفدناه من ماذا؟ من أدلة وجوب الخمس في المعادن. بعدين يقول في المسألة قال وأما الثانية فيتم لك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها، هذا اللي ما وافقنا عليه. وأما إذا حفر هذا فرع جديد، قل أما إذا حفر ولم يبلغ نيلها، يعني شنو قلنا؟ يعني لم يبلغ الطبقة التي يوجد فيها المعدن، حفر لكن بعد ما وصل إلى المعدن. وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير، يفيد فائدة التحجير. تقدم نظير هذه المسألة في باب الأحياء، في مسألة بالضبط، في مسألة لا قبل هذا. احنا اللي نقول انه حتى اذا بلغ نيلها، ليش نقيده بماذا لم يبلغنا؟ لا حتى إذا بلغنا إذا لا يملك المعدة، ما لم شنو يحزه، ما لم يأخذه، مجرد أنه وصل إلى نيلها هذا مو منها. حتى إذا وصل إلى نيلها هو لا يكون مالك، وإنما يثبت له حق في استخراج، يكون أحق من غيره في استخراج هذا شنو هذا المعدن. حتى إذا وصل إلى النيل مو له، لأن هو ليش يتقيد بماذا لم يصل، يثبت حق التعجير مو الملك، لأنه هو يرى ماذا بأنه يتملك البيت بالأحياء، والأحياء شنو معنى الوصول الماء إلى هذا نيلها فيملكها بعد. شو وقت يثبت لحق التحجير مو الملك؟ إذا لم يصل المن إلى نيلها. إحنا نقول لا، حتى إذا وصل إلى نيلها هو هذا لا يوجب تملك شنو المعدن كما تقدم. نعم يوجب ثبوت حق ما يشبه حق التحجير، أي كونه أحق من غيره في استخراج المعدن وحيازته. ليش؟ لأنه هذا الذي فعله بالضبط ينطبق عليه التحجير في باب الأراضي المواد اللي يريد يحييها. التحجير شنو هو كان خصوصيته؟ يعطي الأحقية، علامة على أنه يريد شنو الإحياء. هذا من يحفر ويوصل إلى هذا علامة على أنه يريد استخراج شنو ماذا، فيكون أحق به شنو من غيره، أحق في استخراج المعدن من هذا المكان من غيره، مو أحق باستخراج المعدن من كل الأمكنة. لا، يجي واحد من طرف آخر يستخرج المعدن يستخرج ما هو مشكلة، وإنما هذا أحق باستخراج المعدن من هذا المكان، ويثبت له حق التحجير بهذا المعنى. المحقق في الشرائع هي عبارته قال: ولا حجرها وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها، كما ذكر السيد ماتن، بناء على أن شنو على أن المعادن الباطنة تملك بالإحياء اللي هو المشهور. قال: ولو حجرها وهو شنو التحجير، أن يعمل فيها عملا لا يبلغ نيلها كان أحق بها ولم يملكها. ما يترتب عليه الملك هذا التحجير، لكنه يترتب عليه ماذا؟ الأحقية. بعبارة أخرى هذا يعتبر شروع في ماذا؟ في استخراج المعدن، كما أن التحجير في باب الأراضي يعتبر شروع في شنو؟ في الإحياء. مسألة 784 قال: إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه، إما يتمم عمله وإما أن يرفع يده عنه. ولو أبدى عذرا في الإهمال والتعطيل أمهله يعطي مهل الحاكم إلى أن يزول عذره، ثم يلزمه على أحد أمرين، بعد ذلك إذا طامه له كمل فماكو مشكلة، بطل أماكو مشكلة، لكن إذا ما اختار أحد الأمرين يجبره على اختيار أحد الأمرين. هاي المسألة تقدم نظيرها في مسألة 744 في باب الأراضي أحياء الموات، وهناك تقدم التعرض لهذه المسألة أنه إذا حجر الأرض التي يريد إحياءها، حجرها لغرض إحيائها، حجرها لغرض إحيائها وترك الإحياء وأهمله، أهمله مدة طويلة، كلام هناك وقع في أنه هل يجوز لغيره إحياء هذه الأرض بدون إذنه؟ هذا قدم الكلام عنه. طرح مسألة أخرى هناك أنه هل للحاكم إجباره على الإحياء أو رفع يده عن الأرض أو لا؟ تقدم سابق اللي تقدم هو هذا، أنه أن ترك الإحياء نعبر إهمال الأحياء كما هو سيدنا تنعبر بهذا إهمال الأحياء، حج لكن لم أهمل الأحياء، لم يبدأ بالأحياء. هذا هل يوجب سقوط حق هذا الشخص في أحياء هذه الأرض أو في استخراج المعدن في محل كلامنا؟ هل يوجب سقوط حقه بحيث يجوز للآخرين شنو أحياء هذه الأرض أو استخراج المعدن من هذا المكان؟ هل يجوز لهم أحياؤها إذا سقط حقه بدون إذنه أو لا؟ أنه ما يجوز لهم يحيونها له بدون إذنه، وإنما لا بد من ماذا؟ لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. طبعا مع فرع وجوده وكون يده شنو مبسوطا. قد يقال بأنه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي، يعني بعبارة أخرى أن هذا الإهمال وترك الأحياء مدة هذا لا يوجب سقوط حقه. هذا معنى ما يوجب سقوط حقه، وإلا لو كان موجب سقوط حقه لجاز لغيره أحياءه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم. سقط حقه بعد سقط من المشتركة، فيجوز لغيره أحياء هذه الأرض من دون مراجعة الحاكم الشرعي. فعندما يقولون بأنه يجب مراجعة الحاكم الشرعي معناه حق بعد باقي. قد يقال بالثاني، يعني بلزوم الرجوع للحاكم الشرعي، باعتبار أن الفصل الزماني بين التحجير والإحياء لا يجب سقوط الحق. مجرد الفصل الزماني ما يجب سقوط الحق. أفرض أكو فصل زماني بين التحجير وبين الحق، بين حفر البئر وبين شنو وبين استخراج المعدن في محل كلامنا، هذا وحده لا يكفي في ماذا؟ في سقوط هذا الحق. ولو فرضنا أننا شككنا، هكذا قالوا، لو فرضنا أننا شككنا في بقاء الحق يجري الاستصحاب لإثبات بقاء شنو؟ بقاء الحق. وقد يقال في مقابل هذا بأن المفروض في المسألة هو الإهمال، كما عنوانها سيد المادن، المفروض في المسألة أن أهمل الإحياء، أهمل استخراج المعدن في محل كلامنا. يعني ليس المفروض في محل كلامنا مجرد الفصل الزماني بين التحجير وبين الإحياء، مو مجرد فصل زماني، لا، أكو عملية شنو؟ إهمال للإحياء. هذا المفروض في مسألتنا. إهمال يعني في الحقيقة مو ما يعني فقط ترك الإحياء، ودائما ترك الإحياء يكون شنو؟ إهمال، وإنما يعني ترك الإحياء مع القدرة عليه وما عدم وجود شنو؟ عذر مقبول. لأنه إذا ترك الأحياء مع عدم القدرة ما نقدر نقول هذا أهمل الأحياء، أو ترك الأحياء مع القدرة لكن كان معذور، معذور سبب من الأسباب مقبول، عذر مقبول، أما نقدر نقول بأنه شنو؟ أهمل. إهمال يتوقف على ترك الأحياء مع القدرة وعدم وجود عذر مقبول. بناء على هذا الإهمال المفروض في المسألة، إذا كان هذا معنى يعني أهمل ترك الأحياء مع قدرته عليه وبلا عذر مقبول، ليس له عند عذر مقبول، قد أقول هذا قد يستفاد منه شنو؟ الإعراض. قد يستفاد منه أنه أعرض، صرف عنه، أعرض عنه. إذا استفدنا من الإعراض وقلنا بأن الإهمال، فصلنا بهذا التفسير واستفدنا من الإعراض، حينئذ لا ينبغي التوقف في أن حقه شنو؟ يسقط بالإعراض بلا أشكال، يسقط حقه بالإعراض، وحينئذ لا يحتاج الأمر إلى مراجعة الحاكم الشرعي، سقط حقه. فحينئذ يمكن للآخرين أن يستفيدوا من هذه الأرض ويحيوها، ومن هذا المعدن ويستخرجوا منه المعدن، من هذه الحفرة يعني. لكن هذا شنو إذا قلنا بأنه موضوع المسألة هو هذا، يعني موضوع المسألة الإهمال بهذا المعنى اللي هو قد يستفاد منه شنو؟ الإعراض والانصراف. عن الإحياء في محل الكلام. نعم إذا كان المقصود موضوع المسألة هو مجرد ترك الإحياء فقط، صرف ترك الإحياء، هذا ما بي دلالة على شنو، على الإعراض، أعم من الإعراض كما هو واضح، من دون أن نعرف ما هو سبب ترك الإحياء. هل السبب في ترك الإحياء هو انصرف عن الإحياء أعرضه، أو لا أنه هو غير قادر على الإحياء، غير قادر على الإحياء، أو عنده معذور في ترك الإحياء. من دون أن نعرف هذا من يقدر نقول أنه صرف ترك الإحياء هو يستفاد منه هذا الإهمال والإعراض. وبناء على هذا نستطيع أن نقول بأن هكذا المسألة، أن مجرد ترك الإحياء ووجود فاصل زماني بين التحجير وبين الإحياء، بين حفر البئر في محل كلامنا وبين استخراج المعدن، هذا وحده لا يكفي لسقوط حقه وجواز إحياء هذه الأرض للآخرين بلا حاجة إلى شنو، إلى أخذ الإذن منه. وبناء على هذا حينئذ الحق يبقى له، إذا مجرد شنو فاصل زماني حق يبقى له، ولا يجوز للآخرين ماذا أحيا هذه الأرض، إلا إذا ثبت أن سبب الإهمال سبب ترك الإحياء هو الإعراض. إذا ثبت ذلك حينئذ يسقط حقه بلا إشكال، ويجوز حينئذ لغير أحياء الأرض بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي. نعم في حالة معينة ذكرناها سابقا، أنه أفرض أنه هو ترك الأحياء ما يخالف، أفرض كان غير قادر، ما عنده أعراض، غير قادر، أو عنده عذر في ترك الأحياء، فأيضا ماكو أعراض، لكن المسألة طولت، ها يجي محذور شنو التعطيل، يجي محذور شنو التعطيل، وسابقا ذكرنا بأنه التعطيل لا يجوزه الشارع، تعطيل هذه الموارد العامة التي يستفيد منها المجتمع والدولة لا يجوز تعطيلها. لذلك في هذه الحالة إذا ثبت الإعراض في إحدى حالتين، إما أن يثبت إعراضه أو يثبت شنو بتركه الأحياء، تعطيل هذه الأرض وعدم الاستفادة منها، في هذه الحالة أيضا يثبت للغير جواز شنو، جواز الأحياء. هذا كله تقدم يمكن تطبيقه بنفسه في محل الكلام، كله يمكن تطبيقه هنا في محل الكلام. قال إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله، سأي أجبره الحاكم، هذا في الحقيقة هو الطريق الطبيعي لمعرفة ماذا، لمعرفة أنه هل هو جاد في الإحياء أو أنه أعرض عنه. شلون نعرف هذا؟ هو أهمل الأحياء، حجر المكان وأهمل الأحياء لمدة طويلة، مدة مهما كانت، فحينئذ في هذه الحالة إذا لم يثبت الإعراض يرفع الأمر لمن؟ الحاكم. هذا الشخص اللي يريد يدعي إلى الإعراض يرفع الأمر لمن؟ الحاكم الشرعي. والحاكم شو يسوي له؟ يجرب بأنه أعرض عن هذا أو لا، يعطيه ماذا يعطيه؟ يجبره على اختيار أحد شنو؟ يقول أنت لو تحيي الأرض أو شنو أو ترفع اليد عنها. هذا طريق طبيعي لمعرفة أنه هل هو جدي في أحياء الأرض أو لا، فحينئذ هو من خير بين الأمرين، إذا لم يكن جادا في أحياء الأرض يرفع يده عنه، وإذا كان لا جاد في أحياء الأرض ويكمل هذا العمل ويحيي هذه الأرض. ثم يقول ولو أبدى عذرا في ترك الأحياء أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين، وهذا أيضا واضح باعتبار أنه ماكو مجال لإجباره على رفع يده جنو عن الأرض من دون إعطائه مهلة إذا أبدى عذرا مقبولا. شنو الوجه في إجباره على رفع يده عن هذه الأرض ولو حق فيها؟ فيعطى مهلة حتى يبين أنه هل هو جاد في هذا الأحياء أو لا. بعدين مسألة اللي بعدها 785، قال المعادن الباطنة إنما تملك بأحياء الأرض، إنما تملك، لأنه يرى أنها تملك بأحياء الأرض، قال إنما تملك بأحياء الأرض المعادن الباطنة إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها. يقول مو مطلق المعادن الباطنة هي شنو، هي تملك بالأحياء، وإنما اللي تملك بالأحياء المعادن الموجودة في باطن الأرض عندما تعد عرفا من شنو، من توابع الأرض، من توابع الأرض، لأنه هو يعتبر أن هذا المعدن يتبع الأرض الملكية. وش وقت يتبع الأرض الملكية؟ إذا عد من توابع الأرض، إذا عدنا من توابع الأرض يتبع الأرض الملكية. أما المعادن الموجودة في أعماق الأرض السحيقة التي لا تعد عرفا من توابع الأرض، يقول هذه لا تملك شنو بالأحياء. وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شكلها، فلا تتبع الأرض ولا تملك بأحيائها. طبعا هذا احنا ما وافقنا عليه، قلنا بانه الاحياء لا تملك هذه المعادن بالاحياء، سواء كانت في الطبقات السفلى او في طيش العبدر او في الطبقات العليا من الارض، هي لا تملك بالاحياء. وقلنا ايضا سابقا بان المعادن ليست تابعه للارض الملكيه، ليست تابعه للارض الملكيه، في التفصيل بين انها هل هي تابعه او ليست تابعه لا وجه له، هي أصلا مطلقا ليست تابعة للأرض، وإنما هي شيء مستقل، هي ملك الإمام. وقلنا بأنه في الروايات اعتبر شنو ذكرت مستقلة في قبال ماذا، في قبال الأراضي، بناء على صحة الاستدلال على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة. نعم هي تملك بماذا، بالحيازة، ولا تملك بالأحياء. آخر مسألة 786، قال لو قال المالك أعمل ولك نصف الخارج، أعمل بهذا المعدن، أحفر هذا المعدن هذا ولك نصف الخارج من المعدن، لك نص. يقول السيد الماتن فإن كان بعنوان الإجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال. يقول يصح يبطل إجارة ويستشكل في صحته بعنوان الجعالة. وجه الإشكال هو هذا في باب الإجارة واقع جهالة، ولا إشكال أن الإجارة يعتبر فيها العلم بالعوض والمعوض، يعني بكل الطرفين في باب عقد الإجارة لابد أن يكون معلوما. فالجهالة في الإجارة لا إشكال في أنها تكون موجبة للبطلان، هذا واضح. الجهالة هنا نصف الخارج، شنو هو الخارج؟ ما يدري بي أصلا، ما يدري بي، أعمل ولك نصف الخارج، شيء ما محدد ما معين. وهذه قضية مسلمة أنه في باب الإجارة تبطل الإجارة إذا كان إجارة تنمي. وفي صحته يقول بعنوان الجعالة إشكال، منشأ الإشكال هو هذا في الجعالة، منشأ ومن جهة احتمال اعتبار العلم بمقدار العوض. في باب الجعالة يعتبر العلم بمقدار العوض، وهنا لا يكون العوض شنو معلوما. هذا ذهب إليه الشيخ المبسوط والعلامة في القواعد وغيره، محقق الكركي في جامع المقاصد أيضا ضايم إليه أنه كل منهما يبطل، يعني سواء قال له ذلك بعنوان الإجارة أو قال له ذلك بعنوان شنو جعالة، كل منهما يبطل. هذا ذهبوا إلى ذلك، لكن بعضهم احتمل الصحة في الجعالة لا في الإجارة، في الجعالة احتمل الصحة باعتبار أن الجهالة في الجعالة لا تمنع من إمكان التسليم، يعني لا تمنع من صحة المعاملة إذا كانت الجهالة لا تمنع من صحة المعاملة إذا كانت لا تمنع من إمكان التسليم، تسليم العوض يعني. الشهيد الأول في الدروس الشقران يقول في المقام لا يمنع الجهل، أفضل يجهل، ما يدري هو يقدر الخارج، لكن لا يمنع من صحته، هو اللي يخرج بإمكانه النصف شنو يسلم لهذا، يسلم لهذا العام فيعطيه إياه. فإذا الجهالة هذه والحيث لا تمنع من إمكان التسليم، فهي لا تضر في صحة شنو الجهالة. لكن وها قال لنا على من قبيل من قال بأنه من رد علي عبدي فله شنو نصفه، هنا هو جهال، هذا شنو هذا العبد جهالة أكون. هاي الجهالة لا تؤثر في صحة الجهالة، لماذا؟ لأنها لا تمنع من صحة شنو تسليم، وبعد إذا رد العبد هو يأخذ شنو نصفه، فهي لا تمنع من إمكان التسليم ولذا تصح الجهالة. هذا الملاحظة اللي عليه هي هذه، هي أنه أكو فرق بين المقامين، بمعنى أنه العوض في باب من رد علي عبدي لا يختلف بمرور الزمان، ما يختلف أصلا، ما يختلف، هو نصف العبد، ونصف العبد له تعين في الواقع، هو هذا عبد نصفه فله تعين في الواقع ولا يختلف في اختلاف الأحوال. فيصحنا أن يقال بأن الجهالة، هاي الجهالة في العبد نصف العبد، لا توجب بطلان الجهالة، ليش؟ لأنها لا تمنع من صحة شنو التسليم، واضح، لا تمنع من صحة التسليم، إمكان التسليم يعني من صحة التسليم، إمكان التسليم شيء معين واضح لو تعين واقعي نصف العبد، لو تعين فهذا ما يدري به، بس هو لو تعين واقعي، فإذا جاب للعبد هو يأخذ نصف، يأخذ نصف ما اتفق عليه، العقد وقع على هذا العوض وهو يأخذ هذا العوض عندما يأتي به ويقوم بالعمل. بينما في محل الكلام الجهالة فيه العوض ليس له تعيين، ليش؟ لأنه في محل الكلام جدال، لو قال المالك أعمل أعمل ولك شنو نصف الخارج، العمل ليس له حد، لا يقف عند شنو عند حد، لا يقف عند حد، بطبيعة الحال إذا كان العمل لا يقف عند حد، الخارج من هذا العمل أيضا شنو ليس له حد، ما معين، ليس له تعين واقعي، هذا اشتغل مقدار شهر غير ما يشتغل مقدار شنو أسبوع، غير ما يشتغل مقدار نصف شهر، الخارج أيضا يختلف إذا اشتغل شهر أو اشتغل شنو أو اشتغل أسبوع، فالخارج ليس له تعين، حتى نقول بأن نصفه يكون له شنو تعين، أكو فرق بينهما، نصف العابد له تعين واقعي، بينما نصف الخارج في هذا المثال اللي ذكره الظاهر أنه ليس له تعين، حتى نقدر نقول بأن الجهالة فيه لا تمنع من الشنو من التسليم، فينبغي أن تصح شنو الجهالة كما ذكره. طبعا في بعض في محل كلامنا عندما نقول العمل غير واضح لا يقف عند حد، الإجارة أيضا العوض يعني أيضا لا يكون شنو لا يكون واضح، فأكو جهالة في العمل الذي طلب من هذا في مقابل العوض مجهول، العوض أيضا يكون بالتبع شنو مجهولا، فجهالة من كلتا الناحيتين في العوض والمعوض في باب الجهالة إذا صح هذا التعبير. بل لو بدل العبارة كان يقول بأنه من أخرج أفرض كذا مقدار من النفط فله نصفه، هذا يسأل من قبيل شنو من رد علي عبدي فله نصفه، لو تعين قاعد يقول كذا مقدار من النفط الذي يخرجه إذا أخرجته فلك نصفه، هذا يكون من هذا القبيل ويصح حينئذ جعالة. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في ماذا؟ في كتاب أحياء الموات والمشتركات. إن شاء الله بعد التعطيل إني على هذا أن نبدأ البحث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. نختار بعض المباحث من كتاب الصلاة ويخطر في الذهن أولا نبدأ بمباحث صلاة الجماعة لأنها مهمة إن شاء الله، وبها روايات وبها التعلم صناعة أيضا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وأن لا تنسونا من الدعاء في مضان الإجابة، في أماكن الإجابة، في أوقات الإجابة تذكرونا بالدعاء رجاءً. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.